الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس السيرة النبوية. في الدرس الماضي كنا نتكلم في مقدمة بين يدي بداءتنا بالسيرة النبوية. عنوان هذه المقدمة: سر اختيار الله الجزيرة العربية مهدا لنشأة الإسلام. الإسلام قديم منذ آدم، لكن تجديد الإسلام كان ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة في اختيار الله عز وجل الجزيرة العربية دون غيرها من أصقاع العالم آنذاك؟ ذكرنا بعض الحكم الربانية في ذلك، وأرجانا التتم إلى هذا اليوم. قلنا إن الجزيرة العربية آنذاك كانت تقع بالنسبة للعالم المعمور في ذلك العصر في منطقة الوسط، وكانت القوافل ما بين الشمال والجنوب وما بين الشرق والغرب كلها تمر بالجزيرة العربية. وطبعا الإنسان عندما يريد أن يعلن عن أمر بين الناس يقف في نقطة الوسط. ذكرنا هذه الحكمة. الحكمة الثانية أن الله عز وجل اختار اللغة العربية دون غيرها ترجمانا لرسالته التي بثها عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للعالم. شاء الله عز وجل أن يختار اللغة العربية دون غيرها. والواقع أن اللغة العربية فيها من المزايا العجيبة، وفيها من السعة اتساع التعبير ما لا تجده في أي لغة أخرى. الحكم الثالث أن الله عز وجل جعل البيت الحرام أول بيت بني للناس كما يقول جل جلاله في محكم تبيانه. نعم، وهو الذي بناه أو جدده سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فكان من المناسب أن تكون بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ظل بيت الله الحرام. لكن هنالك حكمة أخرى لعلها يعني أبين وأوضح وأجلى من كل ما قد ذكرناه، أرجأنا الحديث عنها إلى هذا اليوم. لو أن الله عز وجل شاء أن يبعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من غير الجزيرة العربية، إذن كان ينبغي أن تكون بعثته إما في بلاد الفرس أو بلاد الروم، بلاد الشام وما وراءها غربا، أو بلاد اليونان أو الهند. هذا هو العالم المعمور آنذاك، وكل هذه المناطق مناطق ازدهرت فيها الحضارة، مناطق حضارية كانت. والمنطقة أو البقعة الوحيدة التي يمتاز أهلها بالأمية والبساطة والتخلف الحضاري هي الجزيرة العربية. فلنفرض أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان ينبغي أن تكون من بلد حضاري لا من مكان متخلف كما قد يخطر في بال البعض. طيب ما المنطقة التي يعني يفترض أن تكون بعثة النبي عليه الصلاة والسلام منها؟ ممكن نقول الفرس. بلاد فارس كانت بلادا جرتها الحضارة إلى موبقات، إلى حطة في الأخلاق، إلى رذائل. كانت هنالك مذهبان شائعان ومنتشران في المجتمع الفارسي، المذهب الزرادشتي الذي تتبناه الدولة، والمذهب المزدكي، مذهب آخر، مذهبان فلسفيان كانا يعني إليهما قيادة الحضارة الفارسي. المذهب الزرادشتي يقوم على موبقات أخلاقية سيئة جدا، وكانت الفلسفة تقضي بجواز أن ينكح الرجل أخته وأمه وابنته، يزدجر كان قد نكح ابنته. نعم. المذهب المزدكي كان مذهبا كما يقال اليوم اشتراكيا متطرفا، كانت الأموال والممتلكات في ظل ذلك المذهب كلها مشاعة، والأعراض أيضا كانت مشاعة. هل من الحكمة أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البقعة؟ سنرى. طيب قد يقول قائل، طيب الحضارة الرومانية كانت حضارة متألقة، لماذا لم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام في أرض تحتضنها الحضارة الرومانية؟ الحضارة الرومانية كانت معروفة حضارة عسكرية، وكانت الدولة الرومانية دولة استعمارية، وكانت بلاد الشام ومصر كلها مستعمرات لها، وكان لها ماض في التشريع، موسوعة جستنيان، موسوعة قانونية معروفة. نعم. قد يقال طيب فلتكن بعثته صلى الله عليه وسلم في اليونان، حضارة اليونانية كانت حضارة معروفة بالخيال الخصب، ومعروفة بالأسطورة والخرافات. آلهة اليونان لا تعد ولا تحصى، إله الجمال، إله الخير، إله الشر، إله كذا، آلهة كثيرة وكلها أمور أسطورية. كذلك الحديث عن الهند، فلو فرضنا أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الفرس، لاختلطت دعوة المصطفى التي تنزلت وحيا من السماء بالفلسفة الأرضية التي ظهرت في المذهب الزرادشتي وفي المذهب المزدكي وغيرهما. ولجاء من يقول إن دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي طبعة جديدة لهذه المذاهب. لاحظوا، ولو أن بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت في الرومان، يعني في أرض الحضارة الرومانية، قلنا الحضارة الرومانية معروفة دولة عسكرية استعمارية، ولها ماض قديم في القانون، موسوعة جستنيان معروفة ومشهورة في العالم. لو بعث رسول الله هناك وتحقق الفتح الإسلامي على يد رسول الله كما تعرفون، إذن لقالوا سر هذا الفتح ليس توفيقا من الله عز وجل، وإنما هو نتيجة استمرارية الدفع الروماني في سياسته العسكرية والاستعمارية، ولم تزج هذا بذاك. والشريعة الإسلامية التي تنزلت وحيا من الله عز وجل في القرآن، لجاء من يقول لا، هذا طور جديد لموسوعة جستنيان، وليس وحيا من عند الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في الجزيرة العربية وما تخلص من اتهامات من يتهم بأن النبي اقتنص هذا التشريع من قانون جستنيان. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أرض اليونان، واليونان كما حدثتكم نعم دولة خيالية تحتضن الأساطير وتحتضن الخرافات والآله المزيفة المخيالية إلى آخر ما هنالك، نعم لجاء من يقول أنه حديث القرآن عن الجنة وعن النار كله عبارة عن أخيلة أسطورية من ثمرات الحضارة اليونانية. لاحظوا حكمة رب العالمين، فشاء الله عز وجل لطفا بعباده أن تكون بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في أرض نعم لا يتسبب فيها أي التباس في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوية. شاء الله عز وجل أن تكون بعثته في أرض مادتها خام، مادة خام يعني الناس الذين في الجزيرة العربية تغلب عليهم البساطة السذاجة الأمية، وقد كانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الأميين، وكان هو نفسه أميا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. نعم الآن ماذا يقول المبطلون؟ كيف الجزيرة العربية ليس لها ماض حضاري عريق، ليس لها ماض قانوني قديم، ليس لها ماض استعماري قديم، حتى يقال إن التشريع محمد عليه الصلاة والسلام اقتنصه من أرضه ولم يتنزل وحيا من سمائه، حتى يقال إن الجزيرة العربية والله بلد استعمارية والقوى العسكرية فيها ناشطة وكانت منذ قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مستعمرات. إذن لقالوا الفتح الإسلامي نتيجة امتداد هذه العمليات الاستعمارية. فإذا حكمة رب العالمين اقتضت أن ييسر لنا الطريق إلى معرفة هوية محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أن لا تلتبس شخصيته النبوية بشخصيات الزعماء الآخرين العسكريين القانونيين إلى آخر ما هنالك، لكي يكون الطريق قصيرا بين الشخصية محمد صلى الله عليه وسلم النبوية وبين عقولنا، جعل الله بعثته في الجزيرة العربية. الآن ما حدا بيستطيع أنه يتهم شخصية النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الهوية الحقيقية التي نعرفها جميعا له إلا المكابر، المكابر الذي ينطبق عليه قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا شيء آخر. أما أن يكون زيد من الناس يدرس حياة محمد صلى الله عليه وسلم التي نشأت في ظل الجزيرة العربية موضوعيا، يكون موضوعيا يريد أن يعرف الحق، لا يشك في أنه رسول صادق من عند الله عز وجل. إذن هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي طرحناه بالأمس، ما السر في أن تكون بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجزيرة العربية؟ لو كانت بعثته في أي منطقة أخرى لوقع الالتباس في عقولنا بين شخصيته النبوية وبين واقع ذلك المجتمع. هذا هو تتمت هذه المقدمة التي أرجعنا إتمامها إلى هذا اليوم. في عنا مقدمة أخرى وننتقل بعدها إلى بداية السيرة. محمد صلى الله عليه وسلم وعلاقة دعوته بالدعوات السماوية السابقة. الإخوة الذين يحضرون معنا يوم الاثنين أظن أنهم ليسوا بحاجة إلى هذا الكلام، لأن نفس الشيء اللي ذكرناه هذا يرد في العقيدة ويرد في السيرة أيضا. عندما ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يقفز إلى أذهاننا السؤال التالي: طيب ما علاقة حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحياة سيدنا عيسى، بحياة سيدنا موسى، بحياة سيدنا إبراهيم، بحياة الرسل والأنبياء السابقين؟ هل بعث محمد عليه الصلاة والسلام بدين جديد غير الذي بعث به الرسل والأنبياء من قبل؟ أجبنا عن هذا في الدرس الماضي. نختصر الجواب لأنه أنا أظن أن الإخوة الذين يحضرون اليوم يحضرون أيضا معنا يوم الاثنين، لكن مع ذلك أجيب باختصار. كلمة الدين تطلق أول ما تطلق على المعتقد، يقال فلان نعم دينه الإسلام، بجوز ما عم يطبق تعاليم الإسلام كسلوك، لكنك تقول مع ذلك دينه الإسلام، يعني معتقداته هي معتقدات الإسلام. وتقول فلان دينه النصرانية، يعني يعتقد المعتقدات النصرانية بغض النظر عن السلوك. فكلمة الدين تطلق أول ما تطلق على المعتقد. هل الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم الذي سندرس سيرته غير الدين الذي بعث به عيسى وبعث به موسى وبعث به الرسل الأنبياء من قبل كمعتقد؟ لا. من البداهة بمكان، من الأمور الواضحة التي لا تخفى على أحد، أن المعتقد الذي بعث به الرسل والأنبياء معتقد واحد. مستحيل عقل أن يرسل الله جل جلاله نبيا يأمره أن يبلغ الناس معتقدا معينا، ثم يرسل نبي آخر بعد فترة من الزمن ويكلفه أن يبلغ الناس معتقدا غيره. لما بتقارن بين المعتقدين بصير في خلاف. طيب واحد منهم كذب واحد صحيح، إذن كيف يمكن أن ننسب إلى الله هذا الأمر؟ مرة يوحي إلى عباده أن الإله واحد، ومرة يوحي إلى عباده أن الله لا متعدد. ممكن؟ لا. ما دام الله موجودا وهو إله، فالمعتقد الذي يبلغه عباده منذ عصر آدم إلى قيام الساعة معتقد واحد. إذن الدين السماوي واحد. إذن محمد بعث بما بعث به سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وبما بعث به موسى، وبما بعث به النبيون من قبل. العقيدة واحدة. شرع لكم من الدين، هذا كلام الله، ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. واضح. طبعا هذا الكلام قد يأتي غريبا على أسماع بعض الناس، لأنه الواقع عم نسمع أنه أديان سماوية أديان سماوية أديان سماوية، والمشترك بين الأديان السماوية. لا، أجاب الباري عز وجل عن هذا الأمر المستغرب وقال: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أهل الكتاب يعرفون أن الدين واحد، لكنهم شاءوا أن يغيروا ويبدلوا، فظهر الدين مع الزمن بسبب التغيير والتبديل وكأنه أديان متنوعة. لكن الشرائع التي بعث بها الرسل والأنبياء قد تختلف ما بين حين وآخر. شرائع يعني الأحكام السلوكية، ذلك لأن الأحكام السلوكية مرتبطة بالظروف. مرتبطة بمصالح الناس، ومصالح الناس في بعض الأحيان تحتاج إلى أن تبدل وتتغير الشرائع التي تكون غطاء له. سيدنا عيسى عندما بعث إلى بني إسرائيل، نعم، وخاطبه ماذا قال؟ قال ومصدقا، يعني جئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بالنسبة للعقيدة مصدقا لما بين يدي من التوراة، لن تجدوا في معتقد التوراة ما يتعارض مع المعتقد الذي أرسلت به إليكم. بالنسبة للتشريع وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا باختصار، وقد فصلنا القول في ذلك في الدرس الماضي يوم الاثنين في درس العقيدة. طيب، إذن عندما ندرس سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لن ندرس سيرة رسول هو بدع من الرسل، لا، سندرس سيرة رسول تمم ما جاء به الرسل والأنبياء السابقون. نعم، كل رسول كلف بأن يؤمن بمن سبقه من الرسل، وبأن يؤمن بمن سيأتي من بعده أيضا بالرسل. وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم، هذا المختصر يكفي. هنالك مقدمة أخرى سنتجاوزها لأنني أتصور أننا لسنا بحاجة ماسة إليها. سنبدأ رأسا بدراسة حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن يعني نقسم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نقسمها إلى الأقسام التالية. القسم الأول من الميلاد إلى البعثة، من مولد النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعثته. القسم الثاني من البعثة إلى الهجرة. القسم الثالث من الهجرة، من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجعله القسم الأخير، إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الآن نبدأ بالقسم الأول بعد المقدمة، من مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بعثته. أولا نسبه صلى الله عليه وسلم، وولادته ورضاعته. وكما قلت لكم منهجنا أننا أولا نستعرض المشهد من السير كتاريخ، وربما قرأناه في الكتاب، ثم نعود إلى هذا المشهد بالتحليل وبالشرح وباستنباط المبادئ التي ينبغي أن نستنبطها من هذا المشهد. نسب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون هو ثابت وموثق إلى عدنان، بعد ذلك يقول العلماء كذب النسابون، لكنه صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء. ومما اتفق عليه العلماء والمؤرخون أن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهر مطهر، ليس فيه سفاح، ليس فيه أي من آبائه أو أمهاته من شرد إلى فاحشة أو سفاح أو إلى آخره بشكل من الأشكال. هذا مما اتفق عليه المؤرخون، وقد ثبت هذا فيما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من طريق مسلم وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اختار من ولد إبراهيم كنانة، واختار قريشا من كنانة، واختار هاشما من قريش، واختارني من هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. إذن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يتسرب إليه سفاح ولا يتسرب إليه أي سوء مما قد يخطر في البال. هذا ما يتعلق بنسبه وسنعود إليه. أما ولادته صلى الله عليه وسلم فقد كانت كما يؤرخ العرب آنذاك في عام الفيل، يعني في العام الذي غزا فيه أبرهة مكة قاصدا هدم الكعبة، وأنتم جميعا تعرفون خبر أبرهة ومجيئه طاغية اليمن بل طاغية الحبشة، كان جاء من أجل أن يهدم الكعبة المشرفة، ثم إن الله عز وجل طرده فارتد على أعقابه بجيش من الطيور الصغيرة كما قال ربنا الصادق المصدوق: نعم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، إلى آخر السورة. وكان ذلك على الأصح في يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول كما تعرفوا. شاء الله عز وجل أن يولد حبيبنا المصطفى يتيما، مات أبوه وأمه حامل به كما تعلمون، نعم لشهرين، وعني به جده عبد المطلب، واسترضع له امرأة اسمها حليمة السعدية، نعم من بادية بني سعد بن بكر. فعاش سيدنا رسول الله طفولته الأولى في تلك البادية، نعم ترضعه حليمة رضي الله عنها. لكن في أعقاب ذلك حصلت الخارقة التي نعم وردت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم عندما جاءه ملكان فأخذاه وشق بطنه وأخرج من قلبه علقة سوداء وقال له: هذا حظ الشيطان منك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك طفلا قد يعني أصبح ما بين الرابعة والخامسة من عمره، فخافت عليه حليمة فأرجعته إلى أمه، نعم خوفا من أن يعني لا هي لا تعلم ما الذي حصل. وكان هذا مقدمة من مقدمات نبوته صلى الله عليه وسلم، نعم لكي يتبين الناس أن لرسول الله شأنا، وسنعود إلى هذا الحدث بالشرح والبيان إن شاء الله تعالى. بادية حليمة السعدية كانت في ذلك العام قاحلة، وكانت أرضها جافة ليس فيها عرق أخضر، وكان أهل البادية يعانون من جدب آنذاك. ما إن حل هذا الطفل محمد صلى الله عليه وسلم في تلك البادية ومرت على ذلك أيام حتى أصبحت هذه البادية أرضا ممرعة، وجاءتها الأمطار وسرعان ما اخضرت الأرض وامتلأت ضروع الأنعام بعد أن كانت جافة. وكان أهل تلك البادية يعجبون ويقولون لحليمة: إن جئت بنسمة باركة مباركة، يعني لابد أنك قد جئت بنسمة مباركة حتى ارتبط الأمر بهذا الشكل. ما إن حل هذا الطفل بهذه البادية حتى تحول الجذب إلى اخضرار، وتحولت الأرض القاحلة إلى أرض ممرعة، وتحولت ضروع الجافة للأنعام إلى ضروع ممتلئة ألبانا، وسنعود إلى هذا أيضا بالبيان والشرح. هنا. استمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد حليمة به إلى أمه مدة، ولكن سرعان ما ماتت أمه هي الأخرى، وله من العمر 6 سنوات. كفله عمه أبو طالب كما تعلمون. هذه خلاصة المشهد الأول: ولادته، نسبه، استرضاعه في بادية بني سعد، واليتم الذي شاءه الله سبحانه وتعالى له. هذا المشهد لا بد أن نعود إليه بالدرس. لا داعي إلى أن نطيل الحديث عن نسبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هنا ينبغي أن نجيب عن سؤال. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذا الحديث يثبت أن الناس كلهم مهما اختلفت أعراقهم وألوانهم سواء، لا يتفاضلون إلا بالعمل الصالح، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله اختار كنانة من ولد إبراهيم، واختار قريشا من كنانة، واختار هاشما من قريش، واختارني من هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. كيف نوفق بين هذا وذاك؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، إلى آخره، إلا بالتقوى والعمل الصالح، فالنبي عليه الصلاة والسلام آنذاك كان يقصد هؤلاء الأشخاص من حيث هم، يعني الرجل العربي من حيث هو، الرجل الأعجمي من حيث هو، لا يتفاضلون إلا بالتقوى والعمل الصالح النهائي. ولكن يفضل الناس بعد ذلك الذين أعلن رسول الله أنهم سواء، لا يتفاوتون إلا بميزان معين، يتفاوتون بالميزان الذي ذكره رسول الله، ما قال إلا بالتقوى والعمل الصالح. العرق العربي يساوي العرق الأعجمي تماما من حيث أصل الكينونة البشرية. كينونة البشرية عند الرجل العربي هي ذاتها الكينونة البشرية عند الأعجمي. الكينون البشرية عند الأسود هي ذات والكينون البشرية عند الأبيض. لكن يشرف الإنسان بعوارض، ويذل ويهون أيضا بعوارض. فبنو هاشم، قريش، كنانة شرفت بعارض لا بذات البشرية. ما هو هذا العارض؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنك طرحت نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم من العرب، وقدرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد وبعث في أمة غير العرب، إذن لما وجدنا للأمة العربية أي مكانة تعلو بها على الأمم الأخرى. لكن الله عز وجل لما اختار كنانة من ولد إبراهيم، ثم اختار قريشا من كنانة، ثم اختار هاشما من قريش لأن يكون رسول الله منهم، شرفت هذه السلسلة كلها بعارض، ألا وهو كينونة المصطفى صلى الله عليه وسلم منه. وعاءان كل منهما من جنس واحد، وكل منهما ذو قيمة واحدة، لكنك تتخذ وعاء لمجوهرات نادرة سامية، وتتخذ وعاء آخر للأقدار. نحن نعلم على الرغم من أن الجنسين واحد، الوعاءان من نوع واحد، لكن الواحد منهما شرف فسمى، والآخر منهما هان فانحط، أليس كذلك؟ هذا هو الجواب عن هذا السؤال. إذن لا تعارض بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، وبين قوله عليه الصلاة والسلام فأنا خيار من خيار من خيار. الخيار الذي أعلنه رسول الله مصدره هو، سواء كان كنانة أو قريشا أو هاشم، هو مصدر هذا الخيار الذي أعلنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بين المصطفى هذا الكلام في أكثر من مناسبة الذي نقول، إذن فلا إشكال. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نتبينه جواب أيضا عن سؤال قد يتساءل أحدنا، سيدنا رسول الله محبوب لدى ربه عز وجل، وهو الذي قال عنه الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، هل كان كثيرا على محبة الله له أن يولد في ظل أبوين يرضعانه اللطف والتربية والحنو؟ فيما اختار الله عز وجل لحبيبه المصطفى اليتم، مات أبوه ولم يره، أمه حامل به، نعم، ماتت أمه وله من العمر 6 سنوات، مات جده أيضا بعد ذلك. الجواب، الله عز وجل اختار لرسوله اليتم لتكون نشأة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدة عن لغو اللاغين، بعيدة عن كذب المزيفين، لكي يخرس الباري عز وجل من يريد أن يلبس على شخصيته. كيف؟ لو عاش للنبي عليه الصلاة والسلام والده، وعاشت له أمه، والعرب يعرفون أنه عبد المطلب كانت له الرفادة في البيت وكانت له السقاية وله مكانه، لجاء من يقول أن النبي رضع حب الزعامة والمكانة من تربية أبيه وأمه، فكانت مسألة النبوة عبارة عن صدى لهذه الرغبة في كيانه، مو سألة لا نبوة ولا شيء، لكنه يريد أن يعني ورث أمجاد أبيه وأمه وأسرته، فهو يريد أن يبقي عليها ويطورها بهذا الشكل ويعطيها صبغة دينية. ولكن الله عز وجل أسكت هؤلاء المزيفين بأن نشأه في ظل اليتم، واضح هذا الكلام. ومع ذلك أطال هؤلاء الناس ناس ألسنتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء من يقول أنه موضوع النبوة عبارة عن يعني رغبة لدى رسول الله في أن يحيى ميراث آبائه وأجداده، وكان دماء الزعامة تنبض في عروقه، ولذلك دعا النبوة. نعم، فالباري عز وجل أخرس وسكت هؤلاء. كيف؟ جعل حياة النبي عليه الصلاة والسلام مثال الزهد، مثال التقشف من أولها إلى آخرها. طيب إمتى النبي عليه الصلاة والسلام بده يبني لحاله هالعرش بقى؟ وأكثر من هذا، جاء من يعرض للنبي عليه الصلاة والسلام الملك والزعامة والمال والنساء، بس يترك هالدين، وكانوا صادقين فيما عرضوا عليه. فقالوا أنا لا، ما جئتكم بما جئتكم به، أبغي ما لكم ولا الشرف عليكم ولا 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 ولا، ولكن الله عز وجل جعلني رسولا وأنزل علي كتابا فبلغتكم، فإن تؤمنوا به فذلك حظكم مني وذلك حظي منكم، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. أين تشم رائحة الرغبة في الملك والزعامة والمال وما إلى ذلك في هذا الموقف؟ إذن هذه الحكمة من أن الله اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم اليتم. ولئن فقد رسول الله أبويه وهو صغير فحسبه أنه عاش في كنف الله، عاش في كنف من رعاية الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى موضوع الملكين اللذين جاءا فشقا عن صدره وأخرج شيئا وقال له هذا حظ الشيطان منك، وعاد الطفل إلى أمه يعني إلى مرضعته ووجهه مصفر ممتقع، وأخبرها بما تم، فخافت كما قلنا عليه وأعادته رأسا إلى مكة إلى أمه. ما الحكاية؟ وهل كان في كيان النبي عليه الصلاة والسلام علقة سوداء هي حظ الشيطان؟ طيب الباري عز وجل عندما يعني خلقه نعم وخرج طفلا سويا كان ممكن أن يكرمه الله عز وجل بأن يطهره من هذا بدون عملية جراحية. الواقع أن هذا الذي شاءه الله سبحانه وتعالى والذي صح من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما كان عبارة عن لا نقول عنه معجزة، لكنها كانت مقدمة بين يدي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يحفظ الناس هذا الحدث الذي جرى في حياته فيفسر عندما تأتيه النبوة. نعم، فهذه هي الحكمة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد طاهرا مطهرا ليس في كيانه لا حظ الشيطان ولا شيء، لكن الله عز وجل جعل طهره من حظ الشيطان مجسدا في هذا الذي شاءه عز وجل، أمر خارق لم يعني يعهد في الجزيرة العربية بالنسبة لطفل مثله، من أجل أن يزرع هذا الحدث في أذهان ليكون شاهدا في المستقبل وبرعما يتفتح لدى بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الأمر الأخير الذي نقف عنده، هل صحيح أنه بين عشية وضحاها تعود الأرض القاحلة إلى أرض ممرعة خضراء؟ بيصير مثلا موسم جاء في الموسم الثاني بيصير عكس، بيصير. أما خلال 24 ساعة 48 ساعة يتحول المكان من النقيض إلى النقيض، كثيرون هم الذين ارتابوا في هذا الأمر وشكوا فيه وقالوا علميا يعني هذا الكلام صعب أن نصدقه، أرض قاحلة جافة ما في ماء، لابد أن يستمر هذا الحل، ربما بعد شهر شهرين ثلاثة بتغير، أما خلال 24 ساعة هذا لا يتم. ما الجواب عن هذا الذي قد يقوله المبتلون؟ الجواب سهل جدا جدا، أقول باختصار كلمة لكننا سنشرحه مفصلا في الدرس الآتي، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم استرضع في تلك البادية ووجد من يحن عليه في تلك البادية القاحلة وبقيت هكذا قاحلة، يعني يوجد من يحن عليه، توجد من تلقمه ثديها فيشبع من جوع ويروى من ظمأ، ثم يبقي الله عز وجل هذه الأرض قاحلة ويبقى أهلها جياعا وهم يطعمون نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا ساعتها بقى بشك من نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ساعتها ممكن أن يشك، أما أن أجد هذا الانسجام فهذا هو المنطق. رب العالمين، كما أن هذه البادية احتضنت هذا الطفل الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أن الله عز وجل جعل شبعه في تلك الأرض وجعل ريه في تلك الأرض وجعل الحنو عليه في تلك الأرض، فالباري عز وجل أكرم من اللي كانوا يحنون عليه، أكرم من الذين كانوا يكرمونه، فشيء طبيعي جدا أن يرسل الله سبحانه وتعالى لهم شآبيب الأمطار وأن يحيي الأرض بعد أن كانت قاحلة. والأمر بيد الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومع ذلك لهذا الأمر إن شاء الله مزيد من البيان والتفصيل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك القهار، ونسألك باسمك الحي القيوم أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم آلكهم بددا، اللهم لا تبق منهم أحدا، وأصلح حال المسلمين يا رب العالمين، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. أصلح اللهم حال قادة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، هدايتهم بيدك، قلوبهم بين إصبعيك تقلبها كما تشاء. فيا رب العالمين أصلح حال قادتنا، يا رب العالمين أصلح حال قادة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهمهم الرشد، اللهم ألهمهم الهداية، اللهم ألهمهم أن يعودوا إلى حظيرة دينك، وأن يستظلوا بظل شريعتك، وأن يكونوا حراسا على هدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.